بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في بلاد الشام، اللهم فرج كرب المسلمين في بلاد الشام، اللهم فرج كربهم في فلسطين، فرج كربهم في العراق، فرج كربهم في سوريا، فرج كربهم في بورما وجبال أراكان. اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن وفي مصر وليبيا وتونس وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اشف مرضانا، ارحم موتانا، استجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثالث بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة، هذا التفسير الموسوم بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، هذا اللقاء سوف نتحدث فيه عن الآثار الصحيحة الواردة في فضل سورة الفاتحة. فبعد أن مهدنا بكيفية التعامل مع القرآن الكريم وبينا شروط الانتفاع بالقرآن، تعالوا بنا لنقف أمام الآثار الصحيحة الواردة في فضل هذه السورة، سورة الفاتحة. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن سورة الفاتحة هي الباب الأول لكتاب الله تعالى موقعا وتدبرا، وهي سورة الصلاة التي تصحب المؤمن ليله ونهاره، ثم هي صخرة المعراج الأولى الضرورية لكل من أراد التحليق في فضاءات القرآن. لذا فينبغي للمؤمن الابتداء بها تخلقا وتحققا عند إرادة الدخول إلى عالم القرآن. فسورة الفاتحة مفتاح كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. لذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بزاد المعاد، قال: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللديغ فبرئ لوقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية. ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله، والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقق بها، أغنته عن كثير من الأدوية والرقى، أي سورة الفاتحة. فيكفيك إذا ما شعرت بأي ألم في أي موضع أن تضع يدك على الذي يألم منك وتقرأ الفاتحة بصدق بيقين بحسن توكل، يحدث البر والشفاء بأمر الله رب العالمين. يقول: واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في موضع من كتابه الماتع الموسوم بمدارج السالكين، يقول أيضا عن فاتحة الكتاب: إنها جمعت بين التوسل إلى الله تعالى بالحمد والثناء، هذه نوع من أنواع التوسل، فأنت تثني على ربك في أولها، تقول الحمد لله رب العالمين، وهذا ثناء، ثناء لله جل جلاله على إحسانه ومحاسنه، وهذه من الوسائل الإيمانية المشروعة أن تتوسل إلى ربك جل جلاله بالثناء عليه وتعظيمه وتمجيده. قال: إنها جمعت بين التوسل إلى الله تعالى بالحمد والثناء على الله تعالى وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. إذن الفاتحة تضمنت نوعين من التوسل إلى الله عز وجل: الأول التوسل إلى الله بالحمد والثناء والتعظيم والتمجيد، النوع الثاني التوسل إلى الله بالعبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، نوعان من الوسائل الشرعية. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين. فبعد أن يتوسل العبد إلى ربه بالحمد والثناء ثم يتوسل بالعبودية، يبدأ يطلب أعظم مطلب وهو نعمة الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. قال: فالداعي به حقيق بالإجابة، أي من حقق هاتين الوسيلتين إلى الله ثم دعا الله حقيق أن يستجيب الله له جل جلاله. كلام قيم للعلامة ابن القيم. أيضا في موضع آخر من نفس الكتاب مدارج السالكين يقول: إنها أي الفاتحة مع قصرها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يقول أيضا رحمه الله تعالى حول اشتمالها على شفاء القلوب والأبدان، يقول في مدارج السالكين أيضا: فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مضارع تلال القلوب أي مرض القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. يعني سبب مرض القلب أمران: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب، عياذا بك اللهم. فالضلال نتيجة فساد العلم، الجهل يؤدي للضلال، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. أنت تسأل ربك الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية تتضمن العلم، والعلم يتضمن علاج لمرض القلب وهو مرض الشبهة، مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. أفرض دعوة على الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم. لذا فرضها الله عليك في كل ركعة تركعها، تقرأ بفاتحة الكتاب وتقول: اهدنا الصراط المستقيم. قال: والتحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. إن حققت العبودية المعنى أن تنفذ الأمر وتجتنب النهي، وفي هذا عصمة لك من الوقوع في المعصية، عصمة لك من مرض الشهوة. قال: وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة، وقد ذكرنا هذا آنفا، ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، كانوا جماعة بخل أشحاء رفضوا تقديم الطعام أو الشراب. فلدغ سيد ذلك الحي، أميرهم وسيدهم لدغ، لدغه عقرب أو حية، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، ما في دواء ينفع له. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، أنا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فما تضيفون، طلبنا منكم الطعام رفضتم. فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، لن أرقي لكم سيدكم حتى تجعلوا لنا جعلا، أي مالا أو قدرا من الماء. فصالحوهم على قطيع من الغنم، قطيع يعني قريب من 30 رأس، 30 شاة، 30 خروف كبش يعني. فانطلق فجعل يتفل يأخذ من ريقه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، طبعا يأخذ من الريق ويضع على الجرح وهو يقرأ سورة الفاتحة. إذا لو كان هناك جرح فعليك بهذا الدواء، تتفل من ريقك وتقرأ على الجرح وتقرأ آيات سورة الفاتحة بيقين يبرأ بإذن الله تعالى. قال حتى لكأنما نشط من عقال، لكنه إنسان كان مقيد وتفك نشط. فانطلق يمشي ما به قلبه، ولا أي علة ولا أي تعب، بدأ يمشي على قدميه ولا علة ولا مرض. قال فأوفوهم جعلهم، أعطوهم ما اتفقوا عليه الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. وده أدب مهم أوي يا إخوة، شوف أدب الصحابة، كانوا دائما وأبدا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمورهم وفي شؤونهم. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، أي أن النبي أقره، يعني الفاتحة رقية، وكأنه يثني على مدى علم هذا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. طبعا الصحابي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، يعني قسموا هذا القطيع عليكم وأنا معكم. يعني إذا كان عددهم مثلا هنقول 9 يبقوا 10 بسيدنا النبي، هم 30 يبقى كل واحد يخذ له كام؟ 3 شيئا ماشي مثلا، ده أقول مثلا يعني، لكن أنا لا أدري عددهم ولكن أقرب لك المعنى. فهذا الحديث من الأحاديث الصحاح في فضل سورة الفاتحة. قال ابن القيم رحمه الله فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيذ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لا يبلغه الدواء، ما لم يبلغه الدواء. آخر الحديث من أول أصبتم حاضر. فقال وما يدريك أنها رقية، أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، واضربوا لي معكم بسهم. الحديث أخرجه البخاري برقم 5404 لمن أراد أن يرجع له في فتح الباري ليرى شرحه وكلام الحافظ ابن حجر عليه. يقول ابن القيم رحمه الله فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيذ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. وانتبه هنا، المسلمون للأسف معظمهم إلا من رحم ربي غفل عن التداوي بالقرآن، ودي مشكلة خطيرة قوي. ولذلك من السنة أن ترقي نفسك بنفسك وبصدق ويقين وعندك ثقة في الله عز وجل، يحدث لك الشفاء. وسوف نرى ابن القيم يذكر لنا آثارا صحيحة نشأ عن التجربة عاشها بنفسه مع الفاتحة. قال هذا مع كون المحل غير قابل، يعني أقول لك تخيل أن الفاتحة كانت دواء لهذا اللذيذ رغم أن هذا اللدغ لم يكن مسلما، فما بالك بقى إن كان مسلما وإن كان قابلا. نعم، يجوز أن نرقي غير المسلم. نعم. قال ابن القيم: هذا مع كون المحل غير قابل، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤ، يعني حتى وإن كانوا مسلمين كان فيهم إيش؟ بخل ولؤم وشح، رفضوا أن يطعموهم، ورغم هذا انتفعوا بالتداوي. قال: فكيف إذا كان المحل قابلا، يعني إذا كان المريض مؤمنا مسلما؟ الله أكبر. ثم قال رحمه الله، نبدأ نشوف التجربة الشخصية مع ابن القيم وسورة الفاتحة. قال رحمه الله: كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، تقطع الحركة مني، يعني شدة الألم يمنعه من الحركة. لك أن تتخيل بقى وقع الألم وأثر الألم. قال: وذلك في أثناء الطواف وغيره، يعني هو بيطوف حوالين البيت أداء العمرة أو المنسك، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. شوف كده الحصاة لما ترميها يعني الألم يزول سريعا. قال: جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا. في عندنا القدح وعندنا الكأس في اللغة. الكأس لا يطلق إلا على الإناء المملوء بالشراب، لما تجيب لي إناء فيه عصير أو فيه ماء نسميه كأس، كأس ماء يعني فيه الماء. القدح غالبا يطلق على الإناء فارغا، يتيني قدح وبعدين انت تملاه، يبقى القدح بيكون إناء فارغ، أما الكأس يكون مملوء. فلما اجي اقول لك يا شيخ محمد اديني كأس، يبقى لازم يكون مليان. لما اقول لك اعطيني قدح، تجيب لي قدح فاضي، انا عندي اللي هصب فيه. واضح؟ شوف لغة العرب جميلة. قال: وكنت اخذ قدحا، يعني اناء فارغ اهو، من ماء زمزم، يبقى يعبيه من ايش؟ من ماء زمزم. إنه هو الآن في بيطوف حوالين البيت أو بيعمل عمرة أو في الحج. يقول: آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. التداوي بالتجربة. الآن ابن القيم يتعب أثناء الطواف، يعمل إيه؟ يجيب قدح من ماء زمزم ويقرأ على الفاتحة ويشرب، ومرة ثانية ويقرأ ويشرب، ومرة ثالثة ويقرأ ويشرب، فيقول لك أشعر بقوة ونشاط لم أشعر به لو أخذت الدواء. واضح؟ هذا بيبين منزلة الفاتحة في التداوي. طبعا هذا الأثر في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 58. قال أيضا رحمه الله تعالى في بيان أن فاتحة الكتاب تشتمل على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أيضا: إنها تشتمل على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة، وهذا يعلم بطريقين مجمل ومفصل. وبيان ذلك أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق وإثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. وده كله موجود في الفاتحة، لأن الفاتحة بيانت الأسماء والصفات والأفعال، بيانت العبودية وطلب الهداية، وكل هذا منوط باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن سورة الفاتحة متضمنة لأنفع الدعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. أدي أنفع الدعاء، أن تطلب العون من ربك سبحانه جل جلاله. سورة الفاتحة يا إخوة هي السبع المثاني، سبع المثاني. قال الله تعالى فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الحجر 87. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه برقم 4474 عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. انظر لمنزلة هذه السورة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي سعيد بن معلى وهو معه في المسجد: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول أبو سعيد: ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال، أي النبي: الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال النبي، فهي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اختلف في تسميتها مثاني، فقيل لأنها تثنى كل ركعة، أي تعاد، سميت مثاني لأنها تقرأ في كل ركعة، هذا قول للعلماء. وقيل قول آخر: لأنها يثنى بها على الله تعالى، لأن المؤمن يثني بها على الله، فهي ثناء وتمجيد وتعظيم لله رب العالمين، لذا سميت مثاني. وقيل، هذا قول ثالث، لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها، إن هذه السورة لم تنزل على الأمة من قبلها، لذا سميت بالمثاني. والأقوال كلها صحيحة، والأقوال كلها صحيحة. أيضا من الآثار الصحيحة الواردة في فضلها في هذا الباب أيضا أنها أفضل سورة في القرآن، ما أخرجه الترمذي في سننه برقم 2875، وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ يا الله، سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ سؤال، كيف تقرأ؟ قال: فقرأ أم القرآن أي الفاتحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، أي أنها أعظم سورة في القرآن كاملة، لا توجد سورة مثل الفاتحة في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، فلك أن تعرف قدر هذه السورة، فكيف تغفل عن تعلمها أو عن فهمها؟ قضية مهمة أوي، انتبه. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما ذكرت لكم، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي. أيضا من الآثار الصحيحة الواردة في فضل هذه السورة وبيان أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها للإمام والمنفرد، أما المأمون كما تعلمون في الجهرية قراءة الإمام له قراءة على أحد القولين، أما في السرية فيجب على المأموم القراءة. أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا للإمام وللمنفرد وللمأموم في الصلاة السرية. وطبعا من أهل الأعذار حديث العهد بالإسلام، فيكفيه التسبيح حتى يتعلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه وجوب قراءة الفاتحة، وأنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، إلا لعاجز، كما ذكرت حديث عهد الإسلام ما عنده قرآن، أو رجل أمي أو امرأة أمية لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ الفاتحة، يسبح حتى يتعلم، وهكذا. قال: وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نزول سورة الفاتحة على قلب النبي لها قصة، تعالوا لنرى الأثر الصحيح في هذا. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه، النقيض يعني صوت ضخم كما تسمع أنت أحيانا الرعد أو في السماء، فالنقيض صوت مرتفع، فقال أي جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. الله أكبر، باب مخصوص يقف في السماء يفتح، لم يفتح قبل ذلك اليوم منذ أن خلق الله السماوات والأرض. الله أكبر. قال: فنزل منه ملك، الباب اتفتح نزل منه ملك، فقال أي جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، الملك ده لم ينزل الأرض قط إلا هذا اليوم. الله أكبر. فسلم أي الملك وقال: أبشر بنورين، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، أبشر بنورين أوتيتهما، أي خاصة بك أنت يا رسول الله. الله أكبر. لم يؤتهما نبي قبلك. الله أكبر. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الله أكبر. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الله أكبر. لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، هذا للنبي، نعم، ولكل أتباع النبي، تكريم لهذه الأمة. الحديث أخرجه الإمام مسلم برقم 806. يقول الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى من علماء المغرب: يعني مما ورد فيهما من الذكر والدعاء طلبا طلبا ورغبا رغبا، فأي خسران تحصده الأمة اليوم، وأي غبن تجنيه إذا فرطت في هذا الكنز العظيم. يا الله، فيا نفسي الجهولة المغبونة، الشيخ بيخاطب نفسه رحمه الله، أو تدرين ماذا تخسرين وكم تخسرين حينما تستفتحين الصلاة بقلب شارد؟ بعضنا يقرأ الفاتحة ولا يدرك، ولا يقف معها آية آية، عادة بقت محفوظة، عادة يدخل ما يدري ماذا يقرأ، ما يدري ماذا يقول، مشكلة خطيرة جدا. قال: حينما تستفتحين الصلاة بقلب شارد عن مشاهدات الجمال والجلال، وأنت قائمة بمحاريب السبع المثاني، فوا حسرتاه وا حسرتاه على عمر ضاع في متاهات الشروط، ووا حسرتاه وا حسرتاه على نزق تلطخ بأوساخ الذنوب، والفاتحة بين يديك الآن تتدفق بكوثر الرحمة والغفران، ولا أنت يا قلبي الكليل تتعرض لربيعها؟ ألا أيها القلب اللاهث عطشا تركض في متاهات الضلال بين جفاف وجفاف، ألم تتعب بعد من تلبيسات الشيطان؟ عجبا لمن يداوي العذاب بعذاب، ومن يتقي الرمضاء بلهيب. فيا أيها الفتى اليائس المريض، هذا بحر القرآن العذب الفرات، أمواجه لك مغتسل بارد وشراب، فادخل بصدرك في عبابه السجاج واشرب. هذا كلامه رحمه الله تعالى من كتابه الموسوم بمجالس القرآن، صفحة 117 و118. إخوة الإيمان والإسلام، مما ورد من آثار صحيحة في فضل هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، أن النبي سماها صلاة، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه برقم 395 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. الله أكبر، أي تكريم هذا ونحن في غفلة، أي تكريم وتشريف ونحن عنه في غفلة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، اقرأ وتدبر يا عبد الله، قال الله تعالى: حمدني عبدي. الله أكبر، الله أكبر، فكيف بك تغفل وربك يثني عليك بثنائك عليه في الملأ الأعلى؟ حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، أي أن العبادة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر! أبعد هذا نغفل ونحن نقرأها؟ لابد أن تعظم ربك عند قراءة الفاتحة، وتعلم أن ربك يرد عليك وأنت تقرأ، فانتبه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: قوله عز وجل مجدني عبدي أي عظمني. قوله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها. قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار، أي من العبد. هذا غيض من فيض وقليل من كثير حول ما ورد في فضل هذه الصورة، صورة الفاتحة وبيان منزلتها. بهذا القدر إخوتان اكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف مع الأثار التي لا تصح والتي تشتهر وتنتشر على ألسنة الناس في بيان فضل بعض السور ومنها الفاتحة. انتظرونا إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.